تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. نعم يوم واحد يمر هو عمر، هو عمر، عمر بكامله، هو عمر دنيا، عمر أجيال. الحسين إذن الحسين ما قتل هذه الليلة وإنما ولد. نعم ولد. وهكذا هذا تكهرب بروح الأنبياء، هاي سير الأنبياء. الأنبياء عندما قتلوا في سبيل أداء رسالاتهم ما قتلوا، يعني راحوا من الدنيا، طلعوا من الدنيا أجساد، لكن الرسالة ظلت الرسالة، الموقف ظل الموقف، التاريخ ظل التاريخ. كذلك الحسين قتل جسدا، هو هالمعنى هذا أكده، هو الحسين يوم الطف أكد هذا المعنى. قال فإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. إذا جسد جسد بعد يومين ثلاثة يتحول إلى تراب ينتهي، لكن اللي ما يتحول إلى تراب العزيمة، اللي ما يتحول إلى تراب الموقف، وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. سيبقى الفكر ويبقى الاعتقاد ويبقى الموقف، لا ينال منه التراب. إذن الحسين لم يقتل في صبيحة هذا اليوم وإنما ولد. إذا كان دمه قد خضب ثرى كربلاء فقد بعث شعلة في نفوس المسلمين. أنت تلاحظ رأسا بس انقتل الحسين بدأ الدوي بالدنيا. ترجم هذا الدوي مبدئيا صحيح، أخذ طريقة إلى الدموع، بعد ذلك أخذ طريقة إلى الندم، بعد ذلك أخذ طريقة إلى ثورة التوابين وإلى ثورات من ثاروا في سبيل الله، من رفعوا لواء لا إله إلا الله وقاتلوا في سبيله. للحسين ولدم الحسين الباع الأطول في إذكاء تلك الجذوة في نفوس المسلمين. إذن هو لم ولن يموت. أي ناحية؟ الناحية الثانية، الحسين سلام الله عليه عندما ذبح في صبيحة هذه الليلة قدم لنا ماذا؟ ترك لنا الحسين سلام الله عليه طريقا يشير للأحرار بأن الدرب هو هذا. نعم هذا هو الدرب، لأن الأمة تريد من يعلمها. يعني إحنا الآن كيف انتهينا إلى أمجاد عظيمة وعريضة لولا جهاد المسلمين، لولا الدماء التي بذلها المسلمون، من انتهينا إلى من انتهينا إليه؟ من الذي عبد لنا الدنيا لولا جهاد المسلمين؟ الحسين سلام الله عليه ترك لنا هذا المثل الأسمى، وتركت للأجيال حين يلجها عنة السرى ويضيق فيها المذهب. نعم جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. نعم هذا الذي جسده الحسين على صعيد الطف، وهذا الذي هذا بعض ما نريده من الاحتفال بذكرى الحسين. جن والحديث عن الحسين لا ينتهي. إذن دعني أمر بما جرى هذه الليلة من بعض الموروثات التراثية التي لا بد من المرور بها إحياء لذكرى الحسين. يعني ماذا صنع الحسين هذه الليلة؟ أول شيء، أول ما فرغ الحسين سلام الله عليه من صلاة المغرب والعشاء استدعى أخاه العباس، قال له تروح إلى عمر بن سعد تقول له الليلة هذه يأخرون بها. نعم إن الله يحب، يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. بات الحسين وأصحابه وأهل بيته ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد ورحم الله السيد حيدر، يقول: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضي بأنهم أحرار. بات هو وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد حتى انبلج عمود الفجر. وهو درس من أغلى الدروس يقدمه لنا أبو الشهداء لنعرف أهمية الصلاة، لنعرف أهمية الاتصال بالله في تلك اللحظات الحرجة، لنعرف أن الإنسان يستمد العزيمة والقوة من الله عز وجل عند الشدائد، في رحاب الصلاة التي تضع الإنسان بين يدي خالقه عاريا بمطالبه. نعم، الحسين قدم لنا درسا في أهمية الصلاة هذه الليلة، ومن بعد ذلك خرج للحظات، قام ببعض الأعمال، ودور عمر بن سعد أحضره، قال له: إني أريد أن ألقاك. طلع عمر بن سعد ويا دريد حامل لواء ويا ابن حفص، نعم، ومعه 20 من أصحابه، وطلع الحسين ومعه علي الأكبر ومعه مجموعة من أصحابه، جلسوا بين أطناب المخيم. التفت للحسين قال له: أنت ابن سعد ابن أبي وقاص المعروف أن سادس الإسلام، نعم، أنا أريد منك أن تعاود عقلك وفكرك، ترجع هذا موقف إلى ما بعده، أنا ما بحاجة أن أستعين بيك، لكن يهمني أن لا تذهب إلى النار، لأن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه في النار. كان ابن رسول الله، نعم، تزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي ملك الري وجرجان، أنت من أجل ماذا تقاتلني؟ ليش؟ قال له: أنا أخاف، أخشى من ابن زياد أن يهدم داري. قال: هاي دارك؟ هذا يعني كل اللي دفعك إلى أن تحط إيدك بدماء آل محمد، دارك تهدم؟ أنا أبني لك خير منها. قال: أخشى أن تؤخذ ضياعي. قال له: أنا أعطيك من أبي نيزر والبغيبغة ما يرضيك. إيش قد يرضيك؟ أنا أعطيك ما تريد. قال له: أخشى أن تشبع عيالي. انفعل منا الإمام، هاي العبارة الأخيرة. قال له: يعني ما مؤداه أنت تحرص على أن لا تشبع عيالك وتسمح أن تشبع عيال آل محمد؟ ثم أدار وجهه عنه وقال: ما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم قال له: اسمع، هذه أنا أعطيك هذه النبوءة، والله لا تتهنأ بعدي ببر العراق إلا قليلا، أنت ما تبقى. قال له: إذا كان ما أكل بر بالشعير كفاية. وبالفعل أيام قلائل قدم هو وابنه حفص فضرب عنقه وعنق ولده وانتهى الأمر. بس سؤال أسأل الري الذي قاتل من أجله عمر بن سعد، إلى أين رجع؟ رجع للحسين أم رجع إلى عمر بن سعد؟ لا، رجع للحسين طبعا. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وليس المقياس مساحة الأرض الواسعة، والله لعقدة أصبع في قلوب الأحرار يحتلها الفارس، تحتلها الفروسية، لا تضاهيها الدنيا على سعتها إذا كانت بالذل. الذل حياة الذل موت، وحياة العز هي الشهادة في سبيل الله، وهذا ما استهدفه الحسين. بعد من الأشياء اللي قام بها هذه الليلة، خرج الحسين سلام الله عليه ويقول هلال ابن نافع: أفزعني الحسين، شفت طالع نص الليل يقول تبعته خشيت أن يغتاله فرد من هؤلاء، وضعت يدي على قائم سيفي فتبعته. أحس الحسين بحركة رجل من ورائه، أدار وجهه، قال من؟ هلال هذا؟ قلت فداؤك هلال. قال هلال ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قلت والله سيدي أفزعني خروجك ليلا إلى معسكر هذا الطاغية، وخفت أن يغتالك أحد فجزاني خيرا. قال يا هلال خرجت أتفقد هذه التلاع والتلال مخافة أن تكون مكنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون. ثم وضع يده بيدي يقول ودار بالساحة ورجع. هلال يقول أنا أجيت طريقي صار على مخيم آل محمد، سمعت العباس جالسا بين بني هاشم وأسمع يحاورهم يقولهم أصحابنا أو أبناءنا وأهلنا لم يبق بيننا وبين لقاء القوم إلا سواد هذه الليلة، إذا أصبح الصباح هل تدعون أصحابكم يتقدمونكم أم أنتم تتقدمونهم؟ لما سمعوا ذلك جردوا صوارمهم وانتفضوا وقاموا. قالوا إنك تعلم أن الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله ونحن أهله، والله لا ندع أحدا يخلص إلى الحسين وفينا عين تطرف. يقول رأيت عزيمتهم، مريت غادرتهم في طريقي، مررت على مخيم أصحاب الحسين، سمعت حبيب ابن مظاهر وهو بين الأصحاب أيضا يحاورهم يقول يا أهلنا ويا إخوتنا إنكم طلقتم حلائلكم وأعرضتم عن زهرة دنياكم، وليس بيننا وبين لقاء القوم إلا سواد هذه الليلة، إذا أصبح الصباح أتتقدمون على بني هاشم على ساداتكم أم تدعون بني هاشم يتقدمون عليكم؟ لما سمعوا ذلك نهضوا إليه، قالوا إنك تعلم إننا إنما أعرضنا عن الدنيا لأجل أن نفدي هؤلاء القوم ولا نرى هاشميا يضرج بدمه. قالهم حبيب هذا هلال يخبرني أنه ترك أخت الحسين في حالة، فهل لكم أن نسكن قلوب النساء؟ قالوا نعم ونعمة عين. قاموا يخبطون الأرض بأقدام خيولهم إلى أن وقفوا على أطناب المخيم، صاحوا السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا رحل رسول الله، هذه سيوف غلمانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في صدور من يبتغي السوء فيكم، وهذه رماحهم آلوا ألا يركزوها إلا في قلوب من يفرق ناديكم. فجزاهم الحسين خيرا ووقف وهو يرى إصرارهم على نصره. استغل عاد الحسين هاللحظات، قالهم على رسلكم، وقف فيهم خطيبة، قالهم اسمعوا إن القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب سواي. ترى أنا المستهدف أنا المقصود، أنتوا ليش تعرضون أنفسكم من أجلي إلى الموت أو إلى القاتل أو إلى يتم أطفالكم؟ أنتم في حل من بيعتي، كل واحد من عندكم خل يأخذ بيد رجل من أهل بيتي واسلكوا بين هذين الجبلين، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وقفوا له، قام لزهير ابن القين قال له سيدي والله لو أني قتلت وأحرقت وذريت بالهواء يفعل بي ذلك 70 مرة، نعم لما تركتك كيف وهي قتلة واحدة. قام للعباس ابن أمير المؤمنين قال له أبا عبد الله لماذا لنعيش من بعدك؟ قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله. قال الحياة اللي تجي من بعدك هاي مو حياة، ما نقدر نسميها حياة أبدا. فعلا هو بهذا موقف انتزع الحياة. أنت ملاحظ الآن، ملاحظ أن هذا الرجل تتهاوى قلوب آلاف المسلمين على ضريحه، توقف على ضريحة تسمع سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه الصالحين والشهداء والصديقين الزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا ابن أمير المؤمنين. أي خلود، أي حياة أعظم من هذه الحياة؟ أن يكون بالمشاعر وبالمفئدة وبالأفئدة تتهاوى العواطف على قبره على ضريحه. نعم، الحسين واجههم بصراحة من الرأي، قالهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. كل واحد منهم أعرب عن رأيه، نعم، وأبدوا تصميمهم في هذه الليلة على نصرة الحسين. هذا بعض ما جرى في هذا الليل اللي انجلى عن صبح راح فيه آل محمد شهداء العقيدة. سلام عليك أبا الشهداء وأنت ترسم للتضحية طريقا تريد أن تحمل الأجيال عليه. سلام عليك أبا الشهداء وأنت الفكر الحصيف، أعطى لينتزع ليأخذ من الدنيا ما يريد من الخلود. لئن أعطيت حفنات من الدماء لقد أخذت الدنيا واحتويتها بين ساعديك. أتسمع الدوي أبا الشهداء هذه الليلة؟ أتسمع دوي المسلمين في شرق الأرض وغربها؟ إنك أنشودة الأحرار هذه الليلة. لئن ترجمك بعضهم بالدمع لقد نظر إليك بعضهم بعين الإكبار، لقد حملوك بالنفوس فكرة وعزيمة، لقد حملوك عقيدة، لقد رفعوك في قلوبهم قبل أن يرفعوك في أيديهم. سلام عليك أبا الشهداء وأنت في هذه الليلة قلبا مليئا بالعطر يحنو على النساء التي سيصبح عليها الصباح فتتحول إلى شبايا. سلام عليك وأنت تمسح دمعة من عيني أختك زينب عندما سمعتك تنعى نفسك. يقول الإمام السجاد: دخل أبي إلى الخيمة وعمتي زينب دخلت عليه وهو يقرأ القرآن، فقام إجلالا لها، وضع القرآن في المحراب، ثم جلست إلى جانبه وجلس الحسين معها، رسم لها الحسين ما يجري عليها، وضح لها الطريق. قال: أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور. عزاها شلاها، بعض التسلية تورية ملأت عينيها منها، أرجعت عينيها وقد غرورقت بالدموع. قالت: ولو عتاه يا ابن، أراك تغتصب نفسك اغتصابا؟ قال: لا أخي، تعزي بعزاء الله، كوني كما عهدتك، أنا عندي أمل بيك كبير، أنت متممة للنهضة. من بعد ما عزاها وهدأها وشلاها أخذ سيفه جعل يصلحه على ركبته، يقرأ هالأبيات: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول الإمام السجاد: علمت أن البلاء قد حم ونزل، تا تماسكت، يقول انا امسكت دموعي، ولكن عمتي زينب غلبت دموعها اختنقت بعبرتها. وصوا بنا قبل ان ترحلون، وصوا بنا قبل ان ترحلون، قبل ان على الغبرة تنامون. يحزن من تنور العيون. كل واحدة من النساء في هذه الليلة لها شأن، ليلة متعلقة بولدها علي الأكبر، تعلم أنه سيفارقها صباحا. رملة متعلقة بولدها القاسم، بولدها أحمد، تعلم أنهم بأجمعهم سيستشهدون غدا. زينب تطوف على إخوتها، على بني عمومتها، على أولادها. باتت نساء آل محمد وقد غمرتها الدموع، غمرتها الآلام. يا ليل كلك ولم ونياح، عسيم عسى لا يمر علي مصباح. اشعدنا بدال حسين لا راح. عز على الحسين ان يرى في عيني اخته زينب دموع، مد يده الى منديله، مد يده الى منديله اخرجه، جعل يمسح دموع زينب. ابا الشهداء، عزيز عليك ان ترى دموع اختك زينب، ليتك تراها بالمعركة، تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع، ليتك تراها تخضب وجهها بدماء الشهداء. من بعد حسين من واي، من واي ظن انقطع وانقطع رجواي. بات أهل بيت رسول الله بين مودع وبين مصلي وبين مترقب لغد، والحسين يطوف على مخيم الناس، على مخيم أصحابه ومخيم أهل بيته، وإلى جلسة طويلة مع أخته زينب. اتجهت لعاد في آخر المطاف، لا ينشغل بالك علي، أنا أختك يا بن حامل حمية، وحقك لرجل غاضرية، واحفظ عيالك والثنية. هذه نساءك.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: المقاومة اللبنانية والتحرك لإنقاذ البلاد. محورنا في هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا هو يبحث عن الهدف الحقيقي من نزول حزب الله إلى الجبهة الداخلية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. توسعت أصداء الكلمة التاريخية لسيد المقاومة الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله لتؤكد الدور المحوري لحزب الله وتجاوزه حدود المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وأعوانه بالنزول إلى الشارع للعمل على الجبهة الداخلية والتحرك لإنقاذ البلاد من مشكلة اقتصادية عصيبة حصلت بفعل فاعل وعلى يد من يريد للبنان الهزيمة لتنفيذ أجندات مفروضة عليه من بعض الدول في المنطقة وكذلك العالم. فمن الجانب الاقتصادي الذي سنتناوله هو أن حزب الله الذي نزل إلى الساحة مباشرة يسعى لتهدئة الغليان الذي ترتفع درجة حرارته يوما بعد آخر لترتفع بذلك أرقام أرصدة تجار الاستغلال من المحتكرين على حساب الشعب اللبناني بسبب وقوفه إلى جانب المقاومة ليعلن بأعلى صوته بأن المقاومة لن تترك الشعب اللبناني الداعم لها. وبحركة أنامل أبحرت بواخر الوقود من الداعم الأكبر لمحور المقاومة إيران الإسلامية إلى موانئ سوريا لنجدة الشعب اللبناني محملة بالفيول والمشتقات النفطية لجميع اللبنانيين بلا تفريق أو تمييز بين المناطق أو الطوائف والمذاهب، مكرسا مكانة وهيبة الحزب في الحياة الوطنية فوق الجهات والعصبيات بالوقود الذي يشكل عصب الحياة في هذا البلد والمشغل لمصانعه ومخابزه وباقي مناحي حياته، وهي التي ستبرز إلى العلن تتابع النتائج العملية القادمة لمبادرات سيد المقاومة وحصيلتها كسر الحصار. ووفقا لقانون تحويل التهديد إلى فرصة، تخطت أصداء وتفاعلات الخطاب التاريخي للسيد حسن نصر الله حدود احتواء ومعالجة مشكلة المحروقات الطارئة التي فرضها الخنق الاقتصادي الأمريكي بتحرك البواخر ونقل حمولتها عبر قوافل الصهاريج من سوريا. المراقبون يرون أن خطاب السيد نصر الله كشف أبعادا لخطوة بواخر الوقود وكيف فتحت مسارات جديدة لشركات وعلاقات اقتصادية مجزية ومربحة بين لبنان وسوريا وإيران، فضلا عن أنه سيتيح في المستقبل القريب التحرر من الحظر الأمريكي والغربي في فروع عديدة ومهمة من النشاط الاقتصادي اللبناني. فالمسارات التي تفتحت وستفتح سيكون من المستحيل بعد اليوم سدها أو حظرها باعتبارها أنها محصنة بشبكة موسعة من المصالح فيما ستتبعها تفاعلات وحواف سياسية مهمة تشكل نقلة نوعية في مستقبل لبنان السياسي تخفف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني الذي يتلهف إلى أي خطوة إيجابية تبشر بفرج قريب مهما كان بسيطا. فالشعب اللبناني يتلقف هذه المسارات بمزيد من الترحيب والترقب ويسد آذانه بوجه الثرثرات والادعاءات الرخيصة التي لا طائل منها سوى أنها تدس السم في العسل لتحذير الشعب اللبناني وتصب في النتيجة لصالح الاحتلال الذي لن يروق له لبنان مرتاحة البال وينعم شعبها بالهدوء، وهي أحلام حضرها الأمريكي أصلا لتنظيم حملات لشماتة وتحريض باستغلال أجواء الضائقة والاختناق الاقتصادي المالي الناتج عن الحصار والترويج لفكرة الرضوخ والركوع لمشيئة السيد الأمريكي وإملاءاته. وهذا ما أكده السيد حسن نصر الله الذي قال بالحرف الواحد أن المشروع الذي يتداعى الآن في العراق وفي سوريا وفي المنطقة هي النسخة الجديدة من المشروع الأمريكي، وهو مشروع ضخم جدا ومؤامرة خطيرة جدا واستخدمت فيها العشرات من المليارات الدولارات ومئات الآلاف من المقاتلين والتحريض المذهبي، وكل شيء يستطيعون فعله فعلوه: فتنة طائفية، فتنة مذهبية، مال، فلوس، انتحاريين، جمع للوحوش من كل أنحاء العالم، لافتا بالقول هذا هو مشروعهم يتداعى، هذا المشروع لا مستقبل له، فمستقبل لبنان هو المقاومة. مستمعينا الكرام، من جديد نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، حدث وحوار المقاومة اللبنانية والتحرك لإنقاذ البلاد، محورنا في هذا اللقاء. وينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
لك أخ مصطفى ومستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله. أستاذ مصدق بور، ما هو الهدف الحقيقي من نزول حزب الله إلى الجبهة الداخلية ولحلحلة المشاكل الموجودة في لبنان؟
واضح، يعني الهدف واضح، يعني كانوا يعملون يعني من أجل تجويع الشعب اللبناني، يعني أقصد الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الغربية وبعض التيارات السياسية الموجودة في لبنان. الكل يعني تكالبوا على الشعب اللبناني وأرادوا أن يفرضوا الخنوع والاستسلام والذل على هذا الشعب، ومن خلال يعني تلاعب بقوته وباقتصاده وتعريضه إلى الحصار وإلى تجويعهم وإلى ذلك. وبالتالي الحزب يعني من منطلق المسؤولية ولم يسكت، وبالتالي قام بمبادرة جبارة عملاقة استطاعت أن تغير هذه المعادلة، وبالتالي انتصرت يعني هذه المبادرة، ولاحظنا يعني انقلبت كل المعادلات في لبنان، وكل الرهانات ثبت أنها كانت رهانات فاشلة باعتبار أن السيد حسن نصر الله، يعني هم في بادئ الأمر كانوا يقولون أن هذا شيء غير ممكن، يعني كانوا يقولون أنه أولا ليس بالإمكان، يعني أن إيران أساسا لا تمتلك المازوت ولا تمتلك النفط أو البنزين حتى تزود به لبنان. وعندما ثبت العكس قالوا هذه المرة أن قضية البواخر هذه يعني مناورات والاستهلاك الداخلي، وأيضا فشل هذا الرهان. ثم قالوا بأنه إسرائيل سوف تشن حرب، أو الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض المزيد من الحصار على لبنان فيما إذا تحققت هذه الخطوة، ولكن لاحظنا أن السيد نصر الله نجح يعني بامتياز في استدراج الجانب الأمريكي، وخاصة السفيرة الأمريكية التي هرولت وجاءت تعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للبنان باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وحتى أنها أعطت امتيازات يعني فيما يتعلق بقانون قيصر، هذا قانون قيصر قانون حظر يعني على سوريا وجيران سوريا، يعني كان حائل بين أي تعاون اقتصادي بين سوريا والدول المجاورة. وبالتالي أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية منحت سوريا أيضا استثناء في هذا المجال، وكان أيضا تداعيات أيضا لهذه الخطوة يعني على الصعيد الداخلي، لاحظنا يعني تشكلت الحكومة بسرعة والأمور يعني أخذت يعني تسير في مناحي إيجابية وطبيعية والحمد لله.
الحمد لله. طيب كيف تفسر موقف أمريكا فور سماعها تفاصيل مبادرة حزب الله باستيراد الوقود من إيران أستاذ مصدق بور؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية محرجة، هي كانت أولا تفرض حصار، كانت تفرض على لبنان وتهدد لبنان أيضا بالحصار، وتمنع أي تعاون اقتصادي بين لبنان والدول المجاورة أصل سوريا، وحتى أنها منعت يعني وصول الغاز المصري إلى لبنان يعني عبر الأراضي السورية، أو الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية أيضا إلى لبنان، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن هذه الخطوات. لماذا تراجعت؟ لأنها شعرت بأن يعني المعادلة قد تغيرت يعني في لبنان بفعل حزب الله، وأدركت بأن خطتها فاشلة، وبالتالي هي سبقت الزمن واستطاعت أن يعني أن حاولت يعني أن تغطي على هزيمة جديدة يعني لها فيما يتعلق بحصارها على لبنان، وخلافا لكل الرهانات خاصة يعني بعض التيارات السياسية في داخل لبنان هم كانوا يعولون على الجانب الأمريكي، ولكن لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية دارت ظهرها لهم واستدرجت من قبل حزب الله، وأصبحت في داخل الملعب المقاومة يعني في لبنان هو صاعد حاليا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لو كان بمقدورها أن تفعل شيء لكانت تفعل ذلك، ولكنها وجدت أن يدها فارغة، وجدت أنها غير قادرة على أن تفعل شيء. يعني الواقع الطباخ الأمريكي يعني يدهش كثيرا، وكان يتربص يعني بلبنان يتربص شرا يعني، وكان يعني يحاول أن يفرض يعني الاحتكارات ولا يخفف العبء على اللبنانيين ويبقي عليهم أدلة يعني في طوابير الانتظار أمام محطات البنزين ومحطات الوقود الفيول وأيضا أمام المخابز، وبالتالي فشلت خطتها. والولايات المتحدة الأمريكية ليس أمامها سوى أن حاول أن تمظهر يعني بصورة تستطيع أن تحتوي حسب ظنها تحتوي المبادرة الإيرانية، المبادرة الإيرانية المخلصة بالتنسيق والتعاون مع المقاومة اللبنانية. لأن الشعب والرأي العام اللبناني الكل يعني انتبهوا إلى هذه المبادرة وتعاطوا وتفاعلوا معها، وبالتالي هي شعرت بالخطر
طيب ماذا يعني
سياستها. وهذا لا يعني أن الأمريكيين أصبحوا ناس جيدين
أكيد
حريصين على الشعب اللبناني.
طيب
هم أجبروا على هذا الموقف.
سؤالي لك أستاذ مصدق بور، لماذا هذه المرة دخلوا عبر خطة اقتصادية وضغط اقتصادي على لبنان، وبطبيعة الحال كان يتوخاها المستغلون لأوضاع لبنان، يعملون ليل نهار على توتير الوضع الاقتصادي بهذا البلد، لماذا دخلوا من الوضع من الباب الاقتصادي؟
حقيقة يعني هم عندما لاحظوا أن حزب الله أو المقاومة يعني لديهم قدرة يعني، وأثبتوا فعلا يعني أثبتوا قدرتهم على مواجهة الحصار وأفشلوا هذا التباري أو المباراة الكلامية يعني من قبل الجماعات الموالية لهم وحتى من قبل أبواقهم، وبالتالي يعني وجدوا أن يعني المعادلة تغيرت، يعني المعادلة تغيرت من ميدان الردى العسكري من قبل المقاومة الفلسطينية إلى ميدان الردى السياسي والاقتصادي. يعني حتى ولدت الحكومة الجديدة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي أجبرت يعني أن تفرج عن ربط الغاز والكهرباء، يعني الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، ويعني العزلة السياسية التي كانت تريدها للبنان قد كسرت، والبلدان التحما من جديد يعني سياسيا واقتصاديا، وكانت هناك أيضا يعني مبادرات من بقية الأشقاء، وأصبح هناك حتى انفتاح يعني سياسي، يعني ليست فقط لبنان استفادت من هذه الخطوة، أيضا سوريا يعني هناك انفتاح سياسي أصبح على سوريا في من قبل يعني أربع دول في الواقع هي كانت موالية وما زالت هي موالية للولايات المتحدة الأمريكية. على حال الأمريكي كان يريد يعني الذل كما قلت والتجويع، ويريد القنوع للبنان، ولكن يعني لاحظنا هناك توافقات ومعادلات جديدة كسرت الحصار الأمريكي كما قلت ليس فقط يعني على لبنان بل على سوريا أيضا، ودخل البلدان يعني إلى مرحلة جديدة يعني فعلا يعني، وكل رهانات أمريكا وعملاء أمريكا قد سقطت.
نعم ألف شكر وتحية لك يا أستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا للانضمام إلينا.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
لدينا هذه المساهمة الأخ عباس الذي يكتب: نحن نعتز ونفتخر بقيادة سيد العرب سيد حسن نصر الله، كل التحركات التي تصدر من جهته يفتخر بها أو يفتخر بها كل عربي ذو أصل. شكرا عزيزي الحاج عباس من البحرين، مشكور على تواصلك معنا. صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا رسالة صوتية نستمع إليها في إطار حديثنا.
مساء الخير، هذه هي الرجولة، رجولة السيد حسن نصر الله وعطف وكرامات الدولة الإيرانية على الشعب اللبناني. أفيقوا أيها العملاء في بيروت، لولا الدولة الإيرانية فسطعت سيارتكم وتوقفت مخابزكم ونمتم جوعا تحرمون بلقمة العيش. شكرا لك السيد مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، ومشكور على هذه المشاركة الطيبة التي استمعنا إليها بصوتك في لقائنا. أبو محمد مهدي أيضا أحييك أخي الكريم الذي يقول: ربنا يحفظ أمتنا ومحور المقاومة الظافر والصاعد إلى النصر المبين بحق محمد وآل محمد. لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها دولة تقفل أجانب المستضعفين قولا وفعلا ولا تتخلى عن دول محور المقاومة في كل الأحوال والظروف، ولبنان هي إحدى دول محور المقاومة. هكذا هي أبو محمد مهدي، بارك الله بك، ورسالتك الصوتية أيضا نستمع إليها في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. عندما تنصلت الحكومة اللبنانية والقوى السياسية العميلة عن مسؤولياتها تجاه إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي، تحركت المقاومة اللبنانية وقائدها السيد حسن نصر الله بإنقاذ لبنان وتوفير المشتقات النفطية في وقت الشدة والعسرة. وكان الدور الإيراني عظيم في هذا المجال، حيث سارعت إيران ولبت الطلب بإرسال سفن المشتقات النفطية إلى لبنان على وجه السرعة، وسوف يتم بيعها أي المشتقات النفطية إلى كل اللبنانيين بأقل من سعر التكلفة، كما صرح بذلك السيد حسن نصر الله يحفظه الله. هذه هي أعمال المقاومة الإسلامية اللبنانية، وهذا هو محور المقاومة الذي تقوده إيران الإسلامية الدولة الكبرى في هذا الزمن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. عبد الله من السنغال يقول: لقد علق عدد من الكتاب أمال الخروج من الأزمة الحالية عبر الانتخابات القادمة، قوى التغيير، وكذلك من خلال دور يلعبه المجتمع الدولي والجيش اللبناني، لكم مني جزيل الشكر. عبد الله بارك الله بك أخي، شكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. أخي الفاضل الأخ سعيد فارس السعيد الباحث يقول: ربي يحفظكم ويحفظ جهودكم، حفظكم الله جميعا أينما كنتم، تحية للشرفاء، تحية للسيد حسن نصر الله. حياك الله يا أستاذ سعيد على تواصلك مع إذاعة طهران. الأخت فاطمة من العراق أيضا بعثت إلينا من العراق هذه الرسالة الصوتية نستمع إليها.
المقاومة اللبنانية، حزب الله لبنان، عز شرف قوة للبنان ومان. من العراق ألف تحية للسيد حسن نصر الله سيد المقاومة، أعزكم الله ونصركم.
شكرا جزيلا، ونصر الشعب العراقي أيضا على أعدائه. أخت فاطمة مشكورة على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أختي الكريمة. طبعا الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية بعث أيضا إلينا برسالة ومساهمة، هي عبارة عن بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الذي يقول: لقد اطلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولا أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السنين، وثانيا أرجو منهم ومن الإخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلا لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة. أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم. بارك الله بك محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية على تواصلك وإرسال هذه الرسالة في لقائنا لهذا اليوم. نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعينا الأكارم، نعود إليكم بعد قليل. عبر أثير إذاعتنا مستمعينا الأكارم. سنواصل التقرير اللقاء مع حضراتكم مستمعينا الأكارم في هذا اليوم عبر محورنا، واستضافة الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان الذي انضم إلينا في هذه اللحظات. أهلا بك يا أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء أستاذ ربيع. بداية حدثنا سيدي الفاضل عن الهدف الحقيقي من نزول حقيقة حزب الله إلى الجبهة الداخلية، ولماذا نرى ارتفاع عقيرة بعض السياسيين في لبنان بالإعراب عن امتعاضهم من خطوة حزب الله باستيراد الوقود إلى لبنان من إيران؟
لم أسمع السؤال بشكل جيد ولكن فهمته نوعا ما.
حياكم الله.
أعتقد أن مسألة الارتعاب من تصرف المقاومة في لبنان والنتائج التي تحققت عبر الضغط المعاكس من المقاومة على الحصار الأمريكي في لبنان،
نعم،
يؤدي إلى خسارة منتج المشروع الأمريكي في منطقة غرب آسيا وفي جزء رئيسي ومهم منها ألا وهو الساحة اللبنانية. عندما تنبري المقاومة لحل إشكالية ومعضلة في خصوصية المشهد السياسي اللبناني، وتبرز ولأول مرة في تاريخ هذا البلد أن يكون هناك مجموعة وطنية تنطلق لتقول للولايات المتحدة الأمريكية وللاستكبار الغربي أنني موجودة ويمكنني أن أحل المشاكل التي افتعلتموها. من هذا المنطلق آليات المشروع الأمريكي باتت في ورطة ولا تستطيع التماشي والتوازي مع خطوات المقاومة الجريئة التي أدت إلى توجيه ضربة وبالعمق لكل المشروع الأمريكي في لبنان. اليوم عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات وحصار عدواني يطال كل شرائح والصعب الاقتصادية كافة لتعطيل كل المؤسسات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، تخرج المقاومة اللبنانية لتقول لواشنطن أننا موجودون ويمكننا حل هذه المشكلة ويمكننا إخراجكم أمام خلفائكم في هذه المنطقة. وبالتالي خطوة المقاومة مبدئيا بالاعتماد على قوة الجمهورية الإسلامية في إيران والتجانس مع الأهداف البعيدة والأهداف الإنسانية والوطنية معها، يمكن أن نقول بأن كل هذا الوجع، كل هذا الصراخ في لبنان وفي غير لبنان يأتي بشكل طبيعي ردا على انتصار استراتيجي حققته المقاومة الإسلامية في لبنان مقابل الاستكبار الأمريكي. ومن هذا المنطلق من الطبيعي أن نسمع ومن الطبيعي أن نرى أن هناك البعض الذين آمنوا بأن فرعون العصر الولايات المتحدة الأمريكية هي ربه الأعلى وهو يخسر أمام قوة المؤمنين بالنصر الإلهي،
نعم،
الذي لم يفهمه الكثير من اللبنانيين والكثير من العرب.
طيب أستاذ ربيع، هل أن خطوة حزب الله هي التي فتحت مسارات إدخال الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية؟
لو أعدت السؤال لو
سؤالي هو حول خطوة حزب الله هي التي فتحت مسارات إدخال الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية؟
نعم، خطوة إدخال الغاز المصري إلى لبنان هي اتفاقية سابقة عقدتها الحكومة اللبنانية السابقة منذ 5 سنوات مع الجانب المصري لإدخال الغاز إلى لبنان.
الغاز السوري
عطلتها الدولة العريقة التي تسيطر عليها واشنطن في لبنان. وبالتالي يعني انطلاق المقاومة لتحقيق مسألة مهمة في منظومة الحصار الاستراتيجي الأمريكي وخرقه خرقا فعليا أدى إلى تنازل أمريكي والإشارة إلى حلفائها في المشهد السياسي اللبناني بأننا يمكننا أن نلاقي المقاومة من حيث السماح لمرور الغاز إلى لبنان وبالتالي التخفيف من الوطأة وطأة الحصار الأمريكي. كلا إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعطل كل المبادرات الوطنية والأخوية التي دائما ما تكون وغالبا ما تكون لمصلحة اللبنانيين، عطلتها الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم خطوة السماح الأمريكي لإدخال الغاز المصري إلى لبنان يدل على شيء واحد، هو تنازل أمريكي وانسحاب أمام كل ما صنعته المقاومة من تحقيق انتصارات استراتيجية، إن كان على البنى العسكرية وإن كان على البنى الاجتماعية واليوم على البنى الاقتصادية.
نعم.
وبالتالي خطوة جر الغاز إلى لبنان أدت إلى خرق العقوبات على الجمهورية العربية السورية، أدت إلى السماح لمسألة الغاز المصري، وأدت إلى تخفيف وطأة الحصار الأمريكي على لبنان، وبالتالي ضربة بثلاث وجهتها المقاومة للولايات المتحدة الأمريكية. وارتجال هذا القرار أمريكيا أدى ما أدى إليه هو إبراز الضعف الأمريكي أمام قوة المقاومة في لبنان.
نعم
إن استجرار الغاز من مصر لم يكن يتحقق لولا خطوات حزب الله في لبنان التي تندرج ضمن الذكاء الاستراتيجي والذكاء ذكاء البصيرة وذكاء الصبر الذي تتعامل معه المقاومة في كل معوقات الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. وبالتالي خطوات حزب الله وسياسة حزب الله في لبنان أحرجت أمريكا وأحرجت حلفاء أمريكا، والسماح لخطوة جر الغاز من مصر هو نتيجة من النتائج السابقة، وهناك نتائج لاحقة لكل سياسة حزب الله التي يتفاعل معها بالاتفاق مع حلفائه في هذه المنطقة، إن كان في الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن كان في العراق، وإن كان في سوريا الشقيقة.
نعم.
بالإضافة إلى اليمن، لن ننسى اليمن.
نعم. أكد السيد حسن نصر الله بقوله بأن مستقبل لبنان هو المقاومة، ماذا يقصد السيد من هذا القول؟
سماحة الأمين العام يعني هو ينظر إلى المستقبل بشكل استشراقي علمي. التراجع الأمريكي في المنطقة يتترجم على أرض الواقع، انسحاب من أفغانستان، انسحاب قريب من العراق، انسحاب تكتيكي من سوريا، التخفيف من وطأة الحصار الأمريكي للبنان، الحث على إعادة إحياء ما يسمى الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران والذي أطلق عليه الحق النووي، بالإضافة إلى الإشارات السلبية التي يعطيها البيت الأبيض للكيان الصهيوني من حيث عدم القدرة على ضرب الجمهورية الإسلامية في إيران، عدم القدرة على حل المعضلة اليمنية، عدم القدرة على إنجاح المشروع الأمريكي في سوريا والعراق، واليوم عدم القدرة على الوقوف بوجه حزب الله في لبنان. فبالتالي سماحة الأمين العام نظر إلى هذا المستقبل ورأى بأم عينيه كما قائده سماحة القائد الخامنئي حفظه الله، هؤلاء ينظرون إلى المستقبل يرون بعين العلم وليس بعين العاطفة بأن مستقبل هذه المنطقة وليس لبنان فحسب، مستقبل هذه المنطقة لشعوبها وليست للهيمنة الأمريكية، وها هو المشروع الأمريكي بدأنا نحصد نتائج السبب والبصيرة ودماء الشهداء من شرق المتوسط حتى عمق الجغرافيا الإيرانية والأفغانية، نجد اليوم بأننا على حق، إن أمريكا ذاهبة بدون رجعة، وإن أمريكا على أفول في هذه المنطقة، ونحن من صنعنا هذا الأفول.
نعم.
ونحن من أجبرنا الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع في هذه المنطقة. وبالتالي النظرة التي رآها سماحة الأمين العام هي النظرة الحقيقية وليست النظرة العاطفية القلبية لحث الشعوب على استمرار هذه الثورة، بل إن ما قاله سماحة الأمين العام هو نتاج هذه الثورة.
طيب، في سؤالي الأخير لكم أستاذ ربيع، ما هو موقف الأنظمة العربية المطبعة من استيراد الوقود من إيران؟
من الجميل جدا أن هؤلاء الأيتام، أيتام المشروع الأمريكي، نحن كمحور مقاومة لا ننظر إلى هذه الدول والأنظمة نظرة العداوة والخصومة، نحن ننظر إليها نظرة الوالد لابنه الضال. وبالتالي ما يحصل أن الجمهورية الإسلامية في إيران لو أرادت حربا على أمريكا لن تشن هذه الحرب على الأراضي الإسلامية العربية، ولو كانت هذه الأنظمة متآمرة على الشعب الإيراني، متآمرة على شعوب هذه المنطقة. وبالتالي فلينظر إلى عاقبة الذين ظلموا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وبالتالي ينبغي على هؤلاء النظر جيدا إلى ما يحصل في هذه المنطقة والعودة إلى شعوبهم. هذا ما تريده الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا ما يريده محور المقاومة في المنطقة. وبالتالي ينظرون بأولوية، ها هي الإمارات تغازل الجمهورية الإسلامية في إيران، ها هي السعودية تغازل الجمهورية الإسلامية في إيران، انسحبت من المشهد السياسي في لبنان، ها هي كل هذه الدول باتت تعرف بأن الملحق، ملحق المرحلة المقبلة هو مرحلة انسحاب أمريكي. وبالتالي على هؤلاء أن ينظموا شعوبهم ويعودوا إلى مصالح شعوبهم الحقيقية، ولا يصدقوا مقولة أن التطبيع حصل وأن العالم تغير. لا، بس ما صنع التغيير هو دماء الشهداء. وبالتالي هؤلاء في المرحلة المقبلة إما أن لن يكونوا على المشهد السياسي في هذه المنطقة، وإما أن يعودوا عن أفكارهم الرديئة والأكاذيب التي وعدتهم بها طاغوت العصر هي الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا للأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا لك.
حياكم الله. مرة أخرى نحييكم عبر أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم أينما كنتم، وننتقل عبر المواقع الإخبارية ونقرأ هذا الخبر، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بمدير مكتب المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله في طهران الأستاذ عبد الله صفي الدين. أكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء على ضرورة توسيع العلاقات بين إيران ولبنان، كما أكد على استعداد الجمهورية الإسلامية لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لتوفير احتياجاته، مهنئا لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة فيه. من جانبه أعرب مدير مكتب حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين عن شكره للجمهورية الإسلامية في إيران بسبب دعمها لا محدود للبنان في الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده. إلى موقع آخر فيما يخص باللبنانيون الذين أطلقوا وجمهور المقاومة حملة تضامنية مع استراتيجية محور المقاومة لإسعاف بعضهم البعض لتعزيز موقفهم في حربهم على الإرهاب التكفيري قوى الهيمنة والاستكبار، حيث اللبنانيون وعبر مواقع التواصل تويتر أطلقوا هاشتاغ شكرا إيران شكرا سوريا، قدموا من خلاله شكرهم إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك إلى جمهورية سوريا العربية في إسعافهما لبنان بالمازوت، مؤكدين أن هذه الخطوة ليست جديدة إلى هذه الدولة، رغم الحصار الاقتصادي ضدها ما زالت تدعم قضايا الأمة وشعوب المنطقة، وأخرى رغم الحرب ضدها والجراح التي لم تندم البعض ما زالت تحتضن أشقائها وتشاركهم الهموم. مغردون كذلك كتبوا أن إيران الإسلامية وسوريا المقاومة وقفتا مع لبنان ومقاومته بوجه الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري، وتحملتا الحصار والعقوبات والحروب لأنهما شكلتا قطب الرحى في محور المقاومة لمواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية و